ويفوز بالجنة
ومن حاربه فهو المخذول، من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت أتحدث في آخر لقاء مضى عن الطلاق الصريح، وهذا الجزء الثالث من كلامي عن الطلاق الصريح. وافتداء أود أن أهنئ الأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله شهرا مباركا على جميع الأمة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرد فيه أمة القرآن إلى القرآن، وأن يرد الأمة إلى مكانتها وإلى سيادتها، وأن تكون على ما يرضيه جل جلاله وتقدست أسماؤه. إخواني وأخواتي، كنا نتحدث عن الطلاق الصريح، وذكرت أن ألفاظ الطلاق التي تصدر على ألسنة الناس تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كناية. وتكلمت وذكرت أن من العلماء عليهم رحمة الله من ذهب إلى أن الطلاق الصريح يكون بلفظة الطلاق فقط وما يستخرج منها، طلقتك، أنت طالق، أنت مطلقة فقط. وعلى هذا ذهب فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله كالحنفية والمالكية وبعض الحنابلة أيضا، وإن كان الشافعية والحنابلة قالوا بأن الفراق والصراح من ألفاظ الطلاق الصريحة. وذكرت في اللقاء الماضي أن الراجح أن اللفظة الصريحة هي الطلاق وما يستخرج منها. أنا أريد، لا أريد أن أكرر المسائل التي ذكرتها، إنما أريد أن أكمل. الرجل الأخرس، وهذه آخر مسألة طرحتها في اللقاء الماضي، كيف يكون طلاقه؟ الرجل الأخرس لا ينطق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي الجميع وأن يعيننا وإياكم على شكر نعمة النطق، وأن يصرفها سبحانه وتعالى إلى ما يرضيه، وأن لا ننطق إلا بما يرضي الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. الأخرس كيف يقع طلاقه؟ ذكر الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، بل جماهير العلماء عليهم رحمة الله، أن الإشارة الأخرس تقوم مقام نطقه. فقد ذكرت لكم أن الناطق لا تكفي إشارته لطلاقه، فلو كان هناك رجل بينطق فأراد أن يطلق امرأته فأشار إليها مثلا، يعني خروجي من خارج البيت أو أنت طالق، فأشار إليها ويطمع ركا أنت كذا، وهي تقول وأنت كذا وأنت كذا، ودخل الشيطان بين الرجل وبين امرأته، فأشار الرجل الناطق لامرأته، يعني كل شيء انتهى، أشار إليها إشارة هي فهمت منها الطلاق وهو أراد بها الطلاق. فعلى الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أن طلاق الناطق بالإشارة لا يقع، لو أشار لا يقع. إن النكاح ميثاق غليظ، لا أستطيع أن أفك هذا الميثاق الغليظ إلا بيقين. الإشارة نوى بها طلاق، كما ذكرت قبل ذلك إن أحكام الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك أحكام في الشريعة تتعلق بالنطق فقط، وأحكام في الشريعة تتعلق بالنية فقط، وأحكام في الشريعة لابد فيها من النطق مع النية. فلو كان هناك رجل كافر وأراد أن يدخل إلى الإسلام فأشار إلى أنه، مع أنه ينطق، أشار إلى أنه يوحد الله، وأشار إلى أنه يشهد بأن محمد رسول الله، هل يكفي ذلك؟ نقول له لا، طالما أنك تقدر على النطق لابد من النطق، ولن نحكم عليك في الدنيا، لا أتكلم على الحكم بين يدي الله، ولا نحكم عليك في الدنيا إلا بأنك رجل لم تدخل إلى دين الله. ليه؟ لأنك لا تستطيع أن تنطق وما نطقت. دخولك للإسلام يا ناطق يشترط فيه التلفظ، طالما أنك تقدر على التلفظ. كذلك في الطلاق، لأنه ميثاق غليظ ما أستطيع أن أخرج المسألة بإشارة، هذا بالنسبة للناطق، لكن الأخرس متعذر أن ينطق. فلو حكمت على الأخرس بحكمي على الناطق يبقى أنا ذاك لا يقع طلاق من الأخرس أبدا. يبدأ الأخرس يشير بكل أعضائه لا بيده فقط وأقول طلاقك لا يقع. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله إذا تعذر عليه الكلام أخرس فآن ذاك يقع طلاقه بالإشارة. ربما يقول قائل من إخواننا أو أخواتنا، وهل الإشارة يعتد بها في الشرع؟ هذا سؤال جميل جدا، هل الإشارة يعتد بها في الشرع؟ في باب الطلاق بالنسبة للأخرس يعتد بها، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدم الإشارة للبيان، فاستنبط فقهاؤنا من ذلك أن الإشارة يعتد بها في الشريعة. ماذا تقول؟ أقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستخدم الإشارة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا، وأشار صلى الله عليه وسلم بأصابعه الشهر هكذا وهكذا، يعني يقصد صلى الله عليه وسلم الشهر إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29 يوما. لكن لماذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم؟ إشارة توضيحية، إشارة بيانية. فأخذ الفقهاء من ذلك أن الإشارة بيانية، وأن الإشارة يعتد بها، وأن الإشارة استخدمها الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنتم لا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. قيلوا ما ذاك يا رسول الله؟ قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بأصبعيه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دعا يرفع أصبعه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمار بن رؤيبة في خطبة الجمعة حينما أنكر على مروان بن الحكم حينما رفع يديه قال قبح الله هاتين اليدين، والله ما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أي من الجمعة، ما كان يزيد إلا أن يشير بأصبعه هكذا صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء من هذه الأحاديث أن الإشارة معتبرة، أن الإشارة بيانية كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الأئمة الأربعة بل وجماهير العلماء إلى أن الأخرس إذا أشار إشارة تعني عنده الطلاق فإنه يعتد بها وتحسب طلاقا صريحا، وتحسب طلاقا صريحا. هذا بالنسبة للأخرس. طيب هل ممكن للأخرس أن يطلق بالكتابة؟ الجواب نعم، والناطق أيضا يطلق بالكتابة، وطرحت هذه المسألة قبل ذلك، لأن الكتابة يعتد بها في الشريعة، وهذا على الراجح من أقوال العلماء. نعم أعلم أن الكتابة فيها بعض الخلاف، إلا أن جماهير العلماء يوقعون الطلاق بمسألة الكتابة، كالحنابلة وغيرهم يوقعون الطلاق بالكتابة. بعض العلماء كالشافعية ومن وافقهم قالوا يا جماعة إذا كتب لامرأتي أن تطلق ربما أراد أن يجود خطه، يحسن خطه، ربما أراد أن يغم امرأته، ربما يعني أراد أن يكتب فقط ما أراد أن يطلق، ربما لذلك الحنابلة قال لا، إذا كتب لفظة صريحة أنت طالق، كتبها على مبيل، كتبها في ورقة بحبر ولا نحو ذلك، تقع طلاقا صريحا، إلا أن يظهر لنا بخلاف ذلك أنه ما كان يريد الطلاق. رجل خطاط فكان بيرسم حرف الطاء مع الألف مع اللام مع القاف كيف يكون شكله، فكتب أنت طالق أو نحو هذا. الكتابة يعتد بها شرعا، ألم تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إن كانت الكتابة لا يعتد بها ما قال الله سبحانه وتعالى فاكتبوه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، وفي رواية بداخل الصحيح ثلاث ليال، وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده وفي لفظ مكتوب عند رأسه. يبقى إذن الكتابة يعتد بها في الشريعة، الكتابة يعتد بها في الشريعة. إلا أن علماءنا وفقهاءنا عليهم رحمة الله فرقوا بين الكتابة التي تظهر وتبين والكتابة التي تظهر ولا تبين. فالعلماء قالوا إذا كتب بحبر، إذا كتب بشيء يظهر، إذا كتب بشيء يظهر فهذه كتابة واضحة يقع بها الطلاق على الرجح من أقوال العلماء. طب لو كتب لامرأتي أنت طالق على الهواء، على الهواء، يعتد بها ولا لا يعتد بها؟ خلاف أيضا بين العلماء. أنا أريد أن أحذر إخواني المسلمين، أريد أن أحذر الأزواج من تناول كلمة الطلاق سواء على مبيل سواء في كتابة سواء بإشارة سواء بنطق، أريد أن أحذرهم من ذلك، فإن الأحكام خطيرة. لذلك ذكر علماؤنا إن كتب على الهواء خلاف، خلاف رجل كتب لامرأته أنت طالق على الهواء، نعم كلام الجمهور لا تقع، وأميل إلى كلام الجمهور، من العلماء من قال تقع. والذي جعلني أقول بأن الراجح من هو كلام الجمهور بأن الكلام لو كتب مثلا على يده بأصبعه ما فيش حبر ولا حاجة أنت طالق، أو كتب على الوسادة بدون حبر يعني لا يظهر الكلام، أو كتب على الهواء لا يقع الطلاق، أننا نشترط الشيء الذي يظهر. ليه؟ ألم أقل لكم منذ قليل وفي حلقات مضت بأن الطلاق الصريح يشترط له النطق، يقول لها أنت طالق؟ طيب لو أراد أن يطلق بالنية، ذكرت أن كلام الجمهور إذ عزم على الطلاق ولم يتلفظ لا يقع عند الجمهور، خلافا للزهري وابن سيرين وبعض السلف، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء الجمهور أنه لا يقع. كذلك لو واحد عمل كذا إخواني وأخواتي، همس، حرك الشفتين دون أن ينطق، دون أن ينطق، يقع بها الطلاق؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يقع بها الطلاق. ولذلك لو دخل أحدكم إلى الصلاة وقال الله أكبر وأراد أن يقرأ الفاتحة ولم يحرك الشفتين، أو حرك الشفتين ولم يحرك لسانه، فإن فاتحته آنذاك غير صحيحة طالما أنه ناطق، وبناء عليه الصلاة غير صحيحة، لأننا نرى على الراجح من أقوال العلماء أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. واحد يقرأ بقلبه الفاتحة لا يصح، يحرك الشفايف واللسان لا يتحرك لا يصح، كذلك في أمر الطلاق. فإن كان لا يتحرك اللسان لا ينطق لا يتلفظ فلا يقع الطلاق، فإن كان هذا مع النطق الهمس فيه تحريك الفم فيه دون النطق لا يقع، فكذلك الكتابة الظاهرة تقع، لكن الكتابة غير الظاهرة لا تقع، لا تقع، فهي أشبه بمسألة الهمس التي نتكلم عليها. لذلك أرى بأن الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أن الكتابة إن كانت بلفظ صريح تقع، إلا إن كان الرجل بالفعل يريد تجويد خطه أو نحو ذلك وأثبت هذا بقرينة، أما إن كتب على الهواء أو كتب بما لا يظهر فإن طلاقه لا يقع على الرجح من أقوال العلماء. أريد أن أنتقل إلى مسألة أخرى هامة. لو أن رجلا تزوج بامرأتين فقال مثلا تزوج من زينب ومن سعاد، فقال لزينب يا زينب أنت طالق، فحدثته سعاد قال وأنت شريكتها، زينب بتحدثه قال لها أنت طالق، سعاد تكلمه قال أنت شريكتها أو أنت مثلها، لو قال أنت شريكتها وأنت مثلها وقد طلق طلاقا صريحا فإن الثانية يقع عليها طلاقا صريحا أيضا، لأنه مطلق طلاق صريح، فبيقول أنت شريكتها أنت مثلها، يعني شريكتها في هذا الطلاق الصريح الذي نطق به، مثلها في هذا الطلاق الصريح. لذلك جماهير العلماء عليهم رحمة الله على أن الرجل إذا طلق بهذا اللفظ أنت طالق ثم قال لامرأة أخرى لضرتها لزوجته الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال أنت مثلها أو أنت شريكتها أو نحو ذلك من هذه الألفاظ، فإنه يقع عليها هي الأخرى طلقة صريحة. ذكرت لكم أن جماهير العلماء على أن الطلقة الصريحة لا نعود فيها إلى النية، لا نسأل عن النية، يقع الطلق. كذلك أريد أن أنبه إخواني وأخواتي على مسألة هامة جدا، أن الطلاق الصريح لا يتبعض، الطلاق كله مش الصريح فقط، الطلاق لا يتبعض، بمعنى إذا طلق الإنسان بعضا من المرأة فقد طلق الكل. خذوا بالكم من هذه المسألة المهمة، إذا طلق الإنسان بعضا من المرأة فقد طلق الكل، لكن هذا البعض يختلف فيه الفقهاء عليهم رحمة الله. أضرب مثالا لأن هذا البعض يختلف، ممكن يكون بعض المرأة بعض أجزاء من المرأة، ممكن يكون جزءا مشاعا أو نحو هذا. رجل بتاع حسابات مثلا، أسأل الله أن يحفظ جميع المسلمين، ودائما يعني هذه 1% هذه 10% هذه 5% هذه 6% هذه 30%، وبعدين تشاجر مع امرأته فقال لها أنت طالق 10%، أنت طالق 50%، أنت طالق 2%. لو قال أنت طالق 0.5% قد وقع الطلقة. ما يستطيع فقهاؤنا يقولوا يبقى هذه 5% طالق و 95% ليست طالقا، ما يقدر الواحد منهم يقول 10% طالق و 90% لم تطلق. إن هذا الطلاق لا يتبعض عند العلماء، فمن نطق ب1% فيه ب10% فقد وقعت طلقة كاملة. لذلك نقول لإخواننا تنبهوا لهذه المسألة. فمن قال تقولوا هل هناك من يقول مثل هذا؟ فقهاؤنا أرادوا أن ييسروا على الأمة. أنتم تعلمون الآن أن الناس تخترع ألفاظا للطلاق وألفاظا للتحريم، من الناس من يقول كل ما تحل تحرمي علي، ألفاظ بيخترعونها، يعني أنت طالق كلما غربت شمس، أنت يعني كلام والله العظيم ما أنزل الله به من سلطان، فيخترعون ألفاظا. فجعل فقهاء الأمة جزاهم الله خيرا وعليهم رحمة الله جعلوا لنا ضوابط لهذه المسائل، وقعدوا لنا قواعد، استنبطوا هذه القواعد من كتاب الله ومن صحيح سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم خرجوا ليسروا على أمثالنا. نذكر الضابط فنعرف حكم هذه المسألة تقع ولا لا تقع، يجوز لا يجوز، حلال حرام. فذكر علماء الأمة وفقهاء الأمة أن الطلاق لا يتبعض، وهذا الكلام الذي أذكره لكم الآن هو حكم جماهير العلماء، ما خالف فيه فيما أعلم إلا داود الظاهري، بعض الظاهرية هم الذين خالفوا في هذا، يعني الحنافية والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون إذا قال لها أنت طالق 30% ولا 50% ولا 60% تطلق المرأة. لا أعلم أحد لم يطلق المرأة بمثل هذه الألفاظ إلا الظاهرية وبعض أهل العلم، لكن جماهير العلماء على أن هذا يقع، على أن هذا يقوى، هذا الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله، من أن المرأة إذا طلق جزء مشاع منها فقد وقعت عليها طلقة كاملة. كذلك إذا طلق بعض المرأة، كذلك إذا طلق بعض أجزاء المرأة، لكن اختلف فقهاؤنا في هذه الأجزاء. فعند الحنابلة مثلا يقولون إذا قال مثلا للمرأة وجهك طالق، يدك طالق، قدمك طالقة، ظهرك طالق، قال علماء الحنابلة ومن وافقهم قالوا تقع طلقة كاملة. ما نستطيع أن نقول يدك طالق نقول للمرأة تعالي إدي طالق تعالى نقطع الإيد، نقطع اليد عشان يبقى الجزء الباقي ليس بطالق. الرجل يروح قايل قدمك طالق، المرأة تذهب تقطع قدمها لأن القدم قد طلقت لكن سائر بدنها لم يطلق. هذا غلط، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يجوز للإنسان أن يتعدى على نفسه، لا يتعدى على نفسه بالقتل، ولا يتعدى على نفسه بالجرح، ولا يتعدى على نفسه بالأذى. فقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقد قال جل جلاله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإن كانت الآية في مسألة الإنفاق فإن العبرة بعموم اللفظ كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على الراجح من أقوال الأصوليين. لذلك إذا طلق بعض المرأة فقد طلقت كل المرأة. لكن الإمام أبا حنيفة عليه رحمة الله يقول في تبعيض بدن المرأة، يقول لا تطلق المرأة طلقة كاملة ببعض منها إلا بخمسة أعضاء فقط. تنبه لكلام أبي حنيفة الإمام رحمة الله عليه. يقول الحنفية رحمهم الله تعالى يقولون بأن المرأة لا تطلق إذا طلق بعضها إلا إذا طلق شيئا من خمسة أشياء. ما هي يا ترى؟ قالوا إذا طلق الوجه، أو طلق الرأس، أو طلق الظهر، أو طلق الرقبة، أو طلق الفرج. خمسة أشياء عند الحنفية: طلق وجه، رأس، رقبة، ظهر، فرج. خمسة أشياء. طيب عند أبي حنيفة عند الحنفية لو قال على هذا الكلام، لو قال الرجل لامرأته يدك طالق قدمك طالق لا تطلق المرأة عند أبي حنيفة، لا تطلق. لو قال لها مثل هذا الكلام لا تطلق، لما لا تطلق؟ قال فلسفة المسألة يعني أو تعليل المسألة ووجهة نظر الحنفية عليهم رحمة الله في هذه المسألة، قالوا إننا أخذنا هذه الأعضاء الخمسة فقط لسبب. قالوا ما هو؟ يسألوا ما هو؟ قالوا السبب الأول أن هذه الأعضاء تطلق ويعبر بها عن الإنسان كله. يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة، هل معنى ذلك أن يأتي الإنسان فيحرر رقبة عبده ولا يحرر رأس عبده ولا يحرر ظهر عبده ولا بطن عبده ولا قدم عبده ولا يد عبده؟ لا، تحرير الرقبة يعني تحرير كل الإنسان. فقالوا لذلك الرقبة هذا من إطلاق البعض وإرادة الكل، وهذه معروفة في اللغة، أحيانا يطلق البعض ويراد الكل. يعني مثلا بعد غد يوم ايه؟ بعد غد تقولون يوم الجمعة، مع أن الجمعة بعض في اليوم، الجمعة له وقت محدد، له بداية وله نهاية. اليوم كله سميناه بيوم الجمعة مع أن الجمعة فيه هي بعض هذا اليوم. فيجوز أن نطلق البعض ونريد الكل. حينما أقول مثلا عندك كم رأس يعني من الرجال أو كم رأس من البشر، تقول عندي رأسان أو عندي ثلاثة أو عندي أربع أو نحو ذلك. يبقى إذن اختار أبو حنيفة أو الحنفية عليهم رحمة الله هذه الأعضاء الخمسة لأنها من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. لكن قال الحنفية ما نعرف في لغة العرب أن تطلق اليد ويراد بها كل الإنسان، أن تطلق القدم ويراد بها كل الإنسان، أن يطلق الأصبع ويراد به كل الإنسان، إنما قالوا ممكن الوجه. فأقول مثلا فعلت هذه الفعلة ابتغاء وجهك. ما أقصد ابتغاء وجهك يعني ابتغاء عينيك وأنفك وفمك، إنما أقصد ابتغاء ذاتك المتصفة بالوجه. أقصد ابتغاء ذاتك يعني كلك، ابتغاء كلك المتصف بالوجه. يبقى إذن تطلق الرأس ويراد الكل، ويطلق الوجه ويراد الكل، وتطلق الرقبة ويراد الكل. قال كذلك مسألة الظهر، تذكروا حكم الظهار، أنت علي كظهر أمي. يعني قالوا طب والفرش؟ فأتوا بخمسة أعضاء، بخلاف هذه الأعضاء الخمسة إذا طلقها الرجل من المرأة لا تقع طلقة عند الأحناف، لا تقع طلقة عند الأحناف. وهذا في الحقيقة له وجهة نظر، لكنها من وجهة نظر القاصرة وجهة نظر ضعيف. لما؟ أنا ما أستطيع حينما يقول الرجل أنت يدك طالق، ما أستطيع أن أفصل اليد لأنه محرم في الشريعة، حرام في الشريعة. حينما يقول قدمك طالق ما أستطيع. ثم قال هؤلاء بالظهر ولم يقولوا البطن، والبطن لا تنفصل، لا تنفصل عن اللسان. فالحنفية عليهم رحمة الله لماذا أتيتم بهذه الأعضاء الخمسة؟ قالوا لأنها تطلق على الإنسان ويراد بها الكل. ولهم وجهة نظر أخرى أيضا، قالوا تطلق على الإنسان ويراد بها كل الإنسان. خذوا بالكم من الثانية، قالوا وإذا انعدمت من الإنسان لا يتصور حياة الإنسان. يعني واحد إن قطعت رقبته هل تتصورون أنه يبقى حيا؟ قطع وجهه هل تتصورون أنه يبقى حيا؟ قطع ظهره، قطعت رأسه، ما نتصور. لكن نتصور هذا في مسألة الفرج. فلذلك الحنفية ذكروا تعليلين، قالوا لابد من شيئين، إما أنها من إطلاق البعض وإرادة الكل، أنها في لغة العرب أحيانا تطلق على هذا، وإما أنه جزء رئيسي في الإنسان بحيث إذا قطع من الإنسان أو أذيل من الإنسان لا يكون الإنسان حيا، لا يكون الإنسان حيا. هذا تعليل الأحناف. أما سائر الفقهاء عليهم رحمة الله وسعوا المسألة، وسعوا المسألة، فلم يقفوا على الخمسة أعضاء فقط، إنما قالوا لو قال لها بطنك طالق أو صدرك طالق أو يدك طالق أو قدمك طالق لا وقعت طلقة. لما؟ لأن هذه الأعضاء لا تنفصل، لأن هذه الأعضاء لا تنفصل عن المرأة، لا يجوز للمرأة أن تزيلها من نفسها، من نفسها حرام عليها. لكن الأشياء التي تزال، تنبهوا إخواني وأخواتي للأحكام الشريعة، لكن الأشياء التي تزال ويبقى الإنسان سالما ولا حرج في إزالتها، قالوا لا يقع بها طلقة أصلا. تنبهوا لهذا الحكم. فلو قال الرجل لامرأته أظفارك طالق، الأظفار بارك الله فيكم، فالأظفار بتقص بتقلم، فأنا ذاك لا تقع طلقة، أظفارك طالق لا تقع طلقة. إذا قال أيضا لامرأته عرقك طالق، العرق بتاعك طالق، لا تقع طلقة. طيب معنا اتصال ونعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك ولا كل كادر قناة الرحمة، وأتمنى لكم إن شاء الله النجاح والموفقية في حلم الخدمة الدين.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
ونحب أن نوجه تحية إلى الداعي الإسلامي المعروف الشيخ محمد حسان، ونقول له بأن الشعب العراقي يحبك.
جزاكم الله خيرا، وأحبكم الله الذي أحببتموه فيه، بارك الله فيه.
أتمنىكم إن شاء الله يا ربي النجاح الموفقية لخدمة هذا الدين.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل السنة في كل مكان وأن يبارك فيكم جميعا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ علاء، كنت عايزة رقمك عشان عايز أكلمك في أمر ضروري.
طيب حاضر، الإخوة في الكنترول يدوك الرقم إن شاء الله. طيب أعود للكلام فأقول العلماء عليهم رحمة الله قالوا إن الأشياء التي تنفصل من المرأة، تنفصل من المرأة إذا أوقع طلقة بها لا تقع طلقة، كالظفر، كالعرق، بارك الله فيكم، كالشعر، شعرك طلق، قالوا لا تقع طلقة. ليه؟ لأنه مش جزء رئيسي في بدن المرأة، لذلك وهذا الجزء يزال ويقص ولا حرج فيه. بناء على ذلك ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله بأن مثل ذلك لا يقع، مثل ذلك لا يقع. كذلك من الأحكام التي تتعلق بالطلاق الصريح. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ.
الحمد لله.
ربنا يجزيك عننا خير.
الله يبارك فيك.
معلش عندي ثلاث أسئلة لحضرتك.
اتفضل.
ربنا يجزيك خير. أولاً تركستان الشرقية.
أهلاً وسهلاً الله يبارك فيك.
أنا بس كنت عايز أعرف حضرتك إحنا ليه وقفنا إن إحنا نتكلم في الموضوع ده، وكنا محتاجين على الأقل لو ورقة ننشر بيها الحاجة، لأن مفيش أي حد يعرف الموضوع ده.
موضوع إيه؟
تركستان الشرقية.
تركستان الشرقية نعم. نعم.
محدش يعرف طبعا غير ربنا يجزيك خير في الحلقة اللي حضرتك عملتها، وتقريبا محدش يعرف حد عن الموضوع ده حاجة خالص.
نعم نسأل الله
ان يوفقنا. محتاجين على قناة الرحمة لو ورقة نقدر ان احنا ناخدها ونقدر ننشر الموضوع بشكل عام.
حاضر.
فربنا يجزيك عنا خير.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير يا فندم. بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
لو زوج طلق زوجته طلقة رجعية.
نعم.
يشترط في الرجوع النكاح النواح الراكي يا جماعة.
حاضر.
وبعد إذن حضرتك لو زوج طلق زوجته طلقتين، هل يقدر لو يعني طبعا هو خايف على نفسه من إن الثالثة تقع يعني تقع وما تحلش، هل لو عدى عليهم فترة العدة الثلاث شهور يقدر إن هو يعمل عقد جديد بمهر جديد؟ وهل يكون المرتين السابقين خلاص يعني زواج من جديد او لا؟ ربنا يجزيه خير. هستنى رد حضرتك.
حاضر.
ربنا يجزيه خير. وهل هو دون يعني تحايل ام لا؟
حاضر.
ربنا يجزيك عنا خير.
الله يبارك فيه. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
ايوه يا شيخ علاء.
اتفضلي.
مشكلتي كبيرة قوي جدا والله. والأول أهنيك بحال شهر رمضان المبارك.
الله يهنيك. الله يبارك فيك.
بقول لك يا شيخ علاء، أنا زوجي طلقني ثلاث طلقات على مراحل، يعني كان كل واحد ثلاث سنتين.
نعم.
أول مرة كنا في خناق جامد، يعني كنا أنا كنت الأول قاعدة في بيت عائلة، وكان المشاكل بتحصل وكده عشان كنا يعني مع بعضنا كده وفي البيت وكده واحنا فلاحين.
نعم.
فقال لي فعرفنا خانق معايا جامد بسبب البيت وكده، وبعدين حصل ضرب، وبعد الضرب يعني من كتر الاهانه فيا وكده حصل شق في الهدوم. فهو كان ماشي على الشغل، وانا كنت عشان بيت عيله وحمام وكده، كان الصبح بدري كنت لسه يعني على جنات، عشان هو كنت خاف عليه عشان ما يمشيش غضبان على الشغل بتاعه. فمسكت فيه قلت له لازم ايه تطلقني، وانا والله ما كنتش اقصد الطلاق ولا هو كان يقصد الطلاق. فقال لي ايه، قال لي سيبيني خلينا نمشي. قلت له لا مش هتمشي، قال لي ما تطلقني. المهم ايه كنت غضبانه جدا وزعلانه، وهو كان زعلان جدا، وكان لدرجه انه ما كانش. وفي الاخر قال لي انت ايه طلق بالثلاثه.
نعم.
لما قعدت على حاله يعني. ثاني مره بعدها بسنتين برضو كان هو تعبان جدا، كان مخنوق عنده
المهم قال لك ايه يا اختي؟ قال لك ايه المهم؟
عرفنا وقال لي انت بالثلاثه برضو بعد ما عرفنا يعني وحصل ضرب وكده.
في الثالثه قال لك ايه؟
ثالث مره بقى ما كنتش انا حاضره ولا كنتش اعرف، كان في بيت والدتي، وقال لي يحجبني عندها وانا ما كنتش هناك.
نعم.
في بيته قال لها بنتك جوه عندك وبنتك طلق بالثلاثة. كان برضو خناق وعراك وكده، وقال لها بنتك عندك هاي وبنتك طلق بالثلاثة، وانا ما كنتش هناك ولا كنتش حاضر.
نعم. سؤالك ايه بقى يا اختي؟
عايز اعرف بالظبط يا شيخ، عشان انا والله العظيم يعني تعبانه جدا ونفسيتي تعبانه جدا، عايزه اعرف يعني.
حاضر. اجيبك ان شاء الله. حاضر.
ماشي. شكرا.
حاضر. الله يكرمك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل بارك الله فيك.
لا لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
اتفضل.
ما بديش اخذ من وقت الحلقة طويل، لو تعطيني رقمك اطرح عليك السؤال بمسألة الطلاق يعني.
اتفضل. عايز تأخذ تريد الهاتف؟
نعم افضل. طيب. لان
حاضر. يمليك الاخوة ان شاء الله في الكنترول رقم الهاتف. بارك الله فيك. حاضر. بارك الله فيك. طيب اعود للكلام فاقول، من ضمن المسائل التي تتعلق بالطلاق الصريح، إذا قال رجل لامرأته أنت طالق أجمل الطلاق، أنت طالق أعدل الطلاق، وصف الطلاق بأنه أجمل الطلاق أعدل الطلاق، أفضل الطلاق، أتم الطلاق ونحو ذلك. سبق أن تكلمت عن الطلاق السنة وطلاق البدعة، فالعلماء عليهم رحمة الله قالوا بأن الرجل إذا طلق امرأته طلقة فوصفها، خذوا بالكم من كلام العلماء ده الغالي والجميل، قالوا لو واحد قال لامرأتي أنت طالق أجمل الطلاق أعدل الطلاق أفضل الطلاق ونحو ذلك، هذا الطلاق سنة يقع. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
بص حضرتك أنا كنت يعني أسألك سؤال بس بعيد عن يعني موضوع الحلقة.
اتفضلي.
بص أنا عندي بنتين.
نعم.
بنت ربنا كرمها يعني وكويسة وغنية.
نعم.
وفي واحدة تانية يعني تعبانة شوية.
نعم.
حالتها تعبانة، تجي جثة تعب كتير يعني، ويعني في كل أسبوع ياخد ب500 جنيه عشان فيروس كبد وكده. فهل يعني أخد من اللي هو الزكاة المال من الأخت دي تأدي لبنتي عشان خاطر عيالها بياخدوا دروس ومحتاجة
تاخدي من بنتك الغنية للفقير؟
اللي هو زكاة المال.
زكاة مال.
حاضر
حاضر،
معلش أنا خرجت عن موضوع الحل.
لا لا أجيبك إن شاء الله. حاضر، جزاك الله خير، تفضل. طيب فأنا ليه بطرح مسألة أجمل الطلاق وأعضل الطلاق وأتم الطلاق وأفضل الطلاق؟ لأن العلماء قالوا دي تقع في الحال، خذوا بالكم من الكلام، ان الطلقه دي تقع في الحال، انت طلق اجمل الطلاق اعدل الطلاق، قالوا يبقى هو بيطلق طلق سنه يبقى خلاص وقعت. لكن لو واحد قال لامرأتي انت طالق اقبح الطلاق وانتن الطلاق وافحش الطلاق واردأ الطلاق ومثل هذه العبارات، بصوا بقى الفقهاء عليهم رحمه الله قالوا ايه؟ قالوا اقبح طلاق، انتن طلاق، اردأ طلاق، يبقى اذا ما بيطلقهاش للسنه. هما ليه يا جماعة؟ قالوا يبقى الطلاق البدعة. طب وبعدين يا جماعة؟ قالوا يبقى الطلاق ده، خدوا بالكم هقول لكم إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
يا فندم الشيخ.
اتفضلي، بارك الله فيك.
أنا يعني كنت أسألك بس سؤال كده.
اتفضلي.
يعني أنا بنتي مخطوبة بس مكتوب عليها.
مكتوب عليها؟
بس جه خطيبها حلف باليمين ثلاثة تكون طالب الثلاثة.
يعني بنتك عقد عليها، كتبوا الكتاب.
مكتوب الكتاب.
قال ايه بقى؟
قال علي اليمين، يعني كان متنرفز يعني وزهقان كده. قال علي اليمين ثلاثة تكون طالب الثلاثة.
ايه يعني علي اليمين ثلاثة؟ في ايه يعني؟
كان متنرفز وزعلان يعني كده، كان هو بتعلم مع شيخ بالقرآن.
عليا اليمين ثلاثة تكون طالق؟
عليا اليمين ثلاثة تكون طالق من ايه؟
بس كده؟
بس كده.
ايه السبب يعني؟
كان متنرفز وزهقان كده وراح قايل لها الكلمة دي.
حاضر.
عايز بس يعني تفيدني يعني بال
حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشيخ علي، بارك الله فيك.
وعليك السلام ورحمة الله.
أريد أن أهنيكم بقدوم رمضان، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك.
رزقكم العمل الصالح في هذا الشهر المبارك وفي كل الأيام إن شاء الله.
أمين.
ثبتك مع طريق الحق.
أمين.
شيخي لي سؤال، في أخت معقود عقدا عقدها معقود عليها.
نعم.
تعرضت أو كانت تمر بحالة نفسية صعبة، وقالت بينها وبين نفسها أنها لو استمر على هذا الحال ستنسحب من حياة زوجها، فهل هذا يعتبر ما حكم الشرع في مثل هذا الكلام أو ان تلفظت به لأخت من أخواتها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
تفضل، بارك الله فيك.
أبدا الشيخ، أنا أسأل عن صيام بكرة الخميس.
نعم.
أنا أصوم دائما الحمد لله الاثنين والخميس وأيام البيض، فما أدري صيام بكرة يجوز أو لا، جزاك الله خير.
حاضر حاضر، الله يبارك فيك. أعود للكلام فأقول، قال علماؤنا عليهم رحمة الله إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق أعدل الطلاق أجمل الطلاق أفضل أتم، وقعت في الحال،
قالوا لأن أجمل الطلاق يبقى بيطلق للشرع، بيطلق حاجة موافقة للشرع وتقع طلقة. طب لو قال أقبح الطلاق وأنتن الطلاق وأرض الطلاق وأفحش الطلاق، قالوا يبقى ده ما بيطلقش للشرع. طب يبقى يعني إيه يا جماعة؟ قالوا يعني تبقى الطلاق طلاق بدعة. طب ما هو طلاق البدعة نوعان يا جماعة، طلاق بدعة لزمن وطلاق بدعة لعدد. طلاق بدعة لزمن يعني طلقها لأنها في وهي في حيض، طلقها في طهر جامعها فيه، ده اسمه طلاق بدعة لزمن. وطلاق بدعة لعدد لو قال لها أنت طلق طلقتين أو أنت طلق ثلاث طلقات. فلما يقول أقبح الطلاق وأنتن الطلاق، فبعض العلماء قال بس إذا قال لها أنت طالق أقبح الطلاق، هذه خذوا بالكم بقى من أقوال العلماء. القول الأول، هذه المرأة لا تطلق إلا إذا حاضت فيقع عليها الطلاق، لما تحيض يقع عليها الطلاق، أو إن كانت في طهر إذا جامعها وقعت الطلقة. ليه؟ كأن الرجل قال إيه بالضبط في كلمة أقبح الطلاق؟ كأنه بيقول لها أطلقك إن كان زمنك زمن بدعة. طب إمتى يكون الزمن اللي هي فيه زمن بدعة وتبقى الطلاق بدعة؟ إذا كانت في حيضتها أو كانت قد جومعت في طهرها، في طهرها. فقالوا آنذاك تقع هذه الطلقة. وبعض العلماء قال لا، ده احنا مش هنوقعها طلقة بدعية. ليه يا جماعة انتوا بتوقعوها ليه في الحيض؟ يعني لم تقع في الحال ليه؟ قالوا لأن الرجل بيقول أقبح الطلاق وأرضأ الطلاق وأفحش الطلاق ومثل هذه العبارات، فما نوقعهاش له في الحال، نوقعله على أقبح صورة، على أقبح صورة. وأنا ذكرت لكم أن كلام جمهور العلماء أن طلاق البدعة يقع مع إثم الرجل، يعني آثم ووقعت، على كلام جمهور العلماء عليه رحمة الله. ومن العلماء قال لا، طب ما انت ما هو طلاق البدعة زي ما هو الزمن في طلاق بدعة العدد، يبقى الرجل لما يقول لها طلقتك أقبح الطلاق وأنت الطلاق، يبقى طلقها ثلاث طلقات وفي حيضة، ثلاث طلقات وفي طهر جامع فيه، عشان يوقعوه في بدعتين، في بدعة العدد وفي بدعة الزمن معا، بدعة عدد وبدعة زمن. تخيلوا المسألة ليست هينة، مجرد انه اضاف كلمة اقبح وانتن واردأ. انا ما ذكرت المسألة الا لينتبه اخواننا واخواتنا ان المسألة ليست هينة. الفاظ الطلاق يعني في مثل هذا الحال، احنا بنقول ان الرجل اذا اراد ان يطلقها ويقول لها اقبح الطلاق، ممكن بعض العلماء قال ايه، ما يمكن يا جماعة الرجل شايف ان الزوجة دي حسنة العشرة، انسانة طيبة، ولما يطلقها يبقى هو انسان الطلاق ده طلاق رضيء وفاحش وظالم ليها وطلاق قبيح، يعني الطلاق يبقى منه، مش عايز يطلقها هي اقبح الطلاق، ده الطلاق منه هو قبيح ورضيء وفاحش، لان المرأة حسنة العشرة. من العلماء من فهم هذه العبارة هذا الفهم، ورحمة أو وقع الطلقة في الحال وقال هو عايز يقول لها إن أنا بطلقك وانت ما تستهليش الطلاق، عشان كده الطلاق ده قبيح، الطلاق ده رضيء. لذلك يرجع لنية الرجل، إن قصد أن يطلق في الحال فقد وقعت، وإن قصد أن يطلق لبدعة فقد أثم ووقع الطلقة. وإننا نقول بأن الثلاثة تقع في مجلس واحدة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما. قبل أن أجيب على هذه الأسئلة أريد أن أطرح مسألة، خصوصا أن أنا تكلمت على مسألة الكتابة. أخي كان بمرة أرسل رسالة لامرأتي وكتب لها، ما كتب لهاش أنت طالق، فرقوا يا أخواني وأخواتي، كتب لها إيه، إن وصلتك الرسالة فأنت طالق. خذوا بالكم من العبارة دي. لذلك احنا بنقول لنسائنا ولأخواتنا، بنقول نحن لا نريد أن نسمع منكم ألفاظ الطلاق، نحن نريد أن نسمع من المطلق، نريد أن نسمع من الرجل، لأننا نحكم بناء على لفظه ونيته معا، لا نحكم على ما سمعتيه أنت، ربما أخطأت لفظة، ربما لا تعلمين نيته، لذلك نحن نحكم على نيته هو وعلى اللفظ الصادر منه هو، ونريد أن نسأله كيف كانت حالته، كيف ولا نريد لكن الزوجة بتبقى يعني في حالة غير مرضية فتريد أن تطمئن وتريد أن تسأل، فلتدفع زوجها أن يسأل، تدفع هذا المطلق أن يسأل، هذا هو الصواب في مسألة الطلاق. المهم يا أخواني، الأخ أرسل رسالة لامرأتي، قال لها، لم يقل لها أنت طالق في الرسالة، إنما اسمعوا ماذا قال. قال في الرسالة: إن وصلتك رسالتي أو إن وصلك كتابي هذا، يعني المكتوب هذا، فأنت طالق. الرسالة ضاعت، وضعها في البريد وخلص، في البريد لم تصل، قدر أنها لم تصل لأي سبب من الأسباب. ما حكم هذه الكتابة التي كتبها؟ الجواب: بملء الفم لم تقع طلقة. ليه لم تقع طلقة؟ لأنه كتب في الخطاب: إن وصلتك رسالتي فأنت طالق، إن وصلك كتابي فأنت طالق، إن وصلك خطابي فأنت طالق، ولم يصل المرأة الرسالة ولا الخطاب ولا الكتابة، فكيف نوقعها؟ هو كأنه علق الطلاق على شرط، على شرط الوصول، لذلك لم تقع طلقة. وأيضا أضيف لكم معلومة، وهي: لو كتب الرجل لامرأته: إن وصلك خطابي هذا فأنت طالق، وقدر ربنا وصل الخطاب لكن وصل الكتابة ممسوحة، ممسوحة ليه؟ الحبر يعني ساحة من على الورق، أزيل من على الورق، فالورقة وصلت إليها بيضاء ليس مكتوبا فيها شيء، هل يقع الطلاق أم لا يقع؟ الجواب: لا يقع. إن وصلك خطاب كتابي، لم يصل خطاب، ليس هناك خطاب مكتوب ولا رسالة مكتوبة ولا كلمة مكتوبة، نعم أنت كتبت لكن أزيلت محيت، لكن إن وصل الخطاب وقد سقط منه حرف ونحو هذا، الكتابة ضعفت لكن تظهر، يبقى آنذاك ستقع طلقة عند جماهير العلماء عليهم رحمة الله. لذلك أرجو من إخواني وأخواتي أن ينتبهوا، أن يتنبهوا لمسألة الطلاق. والآن أريد أن أتكلم عن النوع الثاني من أنواع الطلاق، وهو طلاق الكناية. النوع الأول الذي كنت أتحدث فيه اسمه طلاق الصريح. طلاق الكناية يحتاج إلى كلام طويل، لأن الكناية تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون الكناية ظاهرة، وإما أن تكون الكناية خفية. كناية ظاهرة كأن يطلقها طلقة يظهر منها البينونة، ككلمة أنت بائن، أنت خلية، أنت برية، حبلك على الغارب، إلحقي بأهلك، ونحو هذه العبارات. ليه العلماء بيقولوا كناية ظاهرة وكناية خفية؟ أنا أريد أن أقول لإخواني وأخواتي حاجة في مسألة الكناية. مش سبق أن ذكرت لكم بأن طلاق الكناية كما سيأتي في الكناية الخفية إنه بيحتاج لنية من الرجل، بخلاف الطلاق الصريح لا نرجع فيه إلى نية الرجل. وممكن الطلاق الكناية يقع بمجرد قرينة. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ اقول لكم بعدما تعطروا مجلسنا بصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، احفظوا هذه العبارة: القرائن تنزل منزلة الدلائل، القرائن تنزل منزلة الدلائل عند فقدها. ما عنديش دليل، اذا فقدنا الدليل يبقى جاز لنا أن نحكم بالقرينة. طبعا مسألة القرينة عند الأصوليين وعند الفقهاء مبحث طويل جدا وأفرعه متشعبة، لكن على الراجح من أقوال العلماء إذا عدمنا البينة يبقى لنا أن احنا نحكم بالقرينة. مثال ذلك: حينما فعلت المرأة ما فعلت بنبي الله يوسف عليه السلام، ماذا قال الشاهد؟ قال: إن كان قميصه قد من قبل، يعني قطع من الأمام، إن كان قميصه قد من قبل يبقى معنى ذلك هو الذي يتهجم عليها وهي الذي تمنعه، فصدقت وهو من الكاذبين. طب وإن كان قميصه قد من دبر، يعني قطع من الخلف، يبقى هو كان يجري وهي تلحقه، يبقى فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. الشاهد إن هذا حكم بالبينة بالدليل، عندي شهود للوقعة، قالوا رأينا يوسف كذا ورأينا المرأة كذا، الجواب لا، إنما هذا الحكم حكم بإيه؟ حكم بقرينة، بقرينة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين من العلماء قالوا إن لم نعتمد على القرائن في الحكم ضيعنا الأحكام، ضيعنا الأحكام. فعند فقد البينات والدلائل نعتمد على القرائن. لذلك ذكر علماؤنا أن القرائن تنزل منزلة الدلائل، القرائن تنزل منزلة الدلائل عند فقدها، يعني عند فقد الدلائل وعند فقد البينات، وعند فقد البينات. انتوا فاكرين حينما أكل الذئب طفلا، فدخل طفلا لامرأة وكانت هي الكبيرة وأخرى الصغيرة، امرأة صغيرة لها طفل، فمسكت الكبيرة في طفلة المرأة الصغيرة في السن وقالت هذا ولدي، فقالت الصغيرة بل هو ابني أنا وطفلك أنت، أكله الذئب. فتحاكم إلى نبي الله داود فحكم للمرأة الكبيرة، وكان له وجهة نظر أن الصغيرة إن شاء الله يقدر الله لها إنجابا بعد ذلك. أما سليمان عليه السلام لما وصلت إليه المسألة قال انتظرا للمرأتين، ثم قال أتوني بسكين، أتوني بسكين، وهو لم يفعل هذا، إنما يريد أن يتبين فقط، يريد أن تظهر قرينة يحكم بها. فقالت المرأة الصغيرة يا نبي الله رحمك الله ماذا تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أشق الطفل نصفين، تأخذي أنت نصفا وتأخذ هي نصفا. فآنذاك لم تتحرك الكبيرة لأنه ليس ابنا لها، لم يظهر مشاعر، لم يظهر منها مشاعر الأمومة. أما الصغيرة فقالت رحمك الله يا نبي الله هو لها هو لها، هي تريد أن يعيش ابنها ولو كان مع غيرها، لا تريد أن يقتل ابنها أمامها. فحكم سليمان عليه السلام بأن هذا الابن لها. يبقى حكم بأي شيء؟ حكم بقرينة. لذلك على الرجح من أقوال الأصوليين والفقهاء إن القرائن تنزل منزلة الدلائل والبينات عند فقدها، وهذا مبحث طويل لعلي أذكره إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء والبقاء حينما نتكلم على الكنايات الظاهرة والخفية وكيف نحكم بالقرائن في الطلاق، في الطلاق. لكن أنظر لهذه الأسئلة لأن الوقت قرب على الانتهاء. يقول رجل طلق امرأته طلقة رجعية، رجل طلق امرأته طلقة رجعية، هل يشترط الجماع؟ الجواب لا. إذا قال الرجل لامرأته المطلقة طلقة رجعية أرجعتك وأشهد اثنين على هذه الرجعة فقد وقعت الرجعة صحيحة، ولا يشترط أن يجامعها ولا أن يقربها ولا أي شيء. إنما اختلف العلماء عليهم رحمة الله، خذوا بالكم يا إخواني وأخواتي، الرجعة في الطلاق، ولعل إن شاء الله يأتي فقهاء إن قدر الله لنا الحياة واللقاء، الرجعة في الطلاق من العلماء من قال يشترط فيها اللفظ، وهؤلاء الجمهور عشان نشهد، ومن العلماء من جوز فيها الفعل فقال تقع الرجعة بالقول وبالفعل. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى الحنفية يقولون إن الرجعة تقع بالفعل، فلو وطأ الرجل امرأته المطلقة طلقة رجعية، طلقة أولى أو طلقة ثانية، وطأها في العدة فقد أرجعها بهذا الجماع. أما عند الجمهور يقولون النطق، لازم النطق عشان يشهدها. أما شيخ الإسلام ابن تيمية لدرجة إن الحنفية بالغوا في المسألة وقالوا سواء نوى بجماعه أن يرجع المرأة أو لم ينوي بجماع أن يرجع المرأة، يعني رجل ولعوذ بالله أراد أن يفعل بها فاحشة وهو لا يريدها، طلقها ولا يريدها، فقالوا تقع وكأنه أرجعها بغض النظر عن نيته أراد بها رجع أم لا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يكن مع الذين قالوا بالنطق في الرجعة، ولم يكن مع الذين قالوا بالفعل مطلقا سواء نوى أم لم ينوي، إنما قال إن الأصل في الرجعة أن يكون بالنطق ليشهد عليه، أما الرجعة بالفعل يشترط فيها أن ينوي بها الرجعة، أن ينوي بها الرجعة. لكن لم يشترط أحد من فقهاء الأمة في حد علمي أن الرجل إذا أرجع امرأته يشترط أن يجامعها، هذا لا يشترط، هذا افرض هذه المرأة لا تجامع لمرض أو هو لا يقدر وطلق امرأته ويريد أن لا إشكال ولا يشترط الجماع في الرجعة عند أحد من العلماء فيما أعلم. السؤال الثاني: إذا طلق الرجل امرأته مرتين، يعني قال لا أنت طالق ومرة ثانية أنت طالق، لو تركها أي في الطلقة الثانية تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة فقد بانت منه بينونة صغرى، يعني بينونة صغرى يعني ترجع إليه بعقد جديد ومهر جديد، بينونة كبرى يعني لا ترجع إليه إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا من رجل آخر ثم فارقها بطلاق أو بوفاة أو نحو ذلك، لكن بينونة صغرى يعني يجوز أن يرجع إليه بعقد جديد ومهر جديد. الأخ بيسأل بيقول: إذا طلقها طلقة وتركها في الطلقة الثانية إلى أن تخرج من عدتها ثم عقد عليها عقدا جديدا ومهرا جديدا، هل يرجع إليها بموجب العقد الجديد بالثلاث طلقات؟ ما يبقاش له واحدة بس، بالثلاث طلقات. هذا كلام لبعض العلماء لكنه غير صحيح، لذلك نحن مع كلام الجمهور أن الطلقة إن كانت رجعية حتى وإن خرجت بينونة حتى وإن كان في عقد جديد طالما أنها لم تنكح من غيره، طالما أن المرأة لم تنكح من غيره فإذن يعود إليها بعقد جديد وبمهر جديد مع الطلقتين. لكن هذه المرأة إذا طلقها طلقة أولى أو طلقة ثانية فنكحت من غيره، فنكحت من غيره ثم طلق هذا الغير أو مات عنها ثم تزوجها هذا الرجل، فآن ذاك على الصواب من أقوال العلماء تعود إليه بلا طلاق كأنه ما طلقهاش. ليه؟ لأنها دخلت في نكاح آخر مع رجل آخر، لكن طالما أنها لم تدخل في نكاح آخر يبقى تعود بالطلقتين. لكن بعض علمائنا للأمانة العلمية بعض علمائنا قال طالما العقد جديد ترجع بثلاث طلقات أخرى، وهذا غلط وهذا غير صحيح ولا دليل عليه. طب إيه الدليل على كلامي؟ الدليل على كلامي الآية تقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لم يرفع الطلقات التي طلقت إلا بزواج، لم ترفع هذه الطلقات إلا بزواج، وهذه لم تتزوج ولم تكن المسألة راجعة للعقد فقط. تقول الأخت: زوجي طلقني ثلاث طلقات، أنت طالق بالثلاث؟ فكل مرة يقول لها أنت طالق بالثلاثة، مع أن الأئمة الأربعة يقولون أنت طالق بالثلاثة تقع ثلاثة في وقت واحد، لكن نحن نفتي الناس بالتخفيف بكلام ابن تيمية وابن القيم ولو مستند من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. ده بعض العلماء نقل يا جماعة اتقوا الله، بعض العلماء نقل إن الثلاثة تقع ثلاثة بالإجماع لأنه حكم بها عمر وأطبق عليها، لكن هذا حكم قضائي. يعني نتقي الله، نحن نوقع الثلاثة في مجلس واحد واحدة، لكن نتقي الله في هذه الألفاظ. وبعدين مرة ثانية قال لها أنت طلق بالثلاثة، ومرة ثالثة لم تكن حاضرة وقال لأمها: بنتك طالق بالثلاثة. لا يشترط في الطلاق أن تكون حاضرة أو غير حاضرة، فلو كان في الصين وهي في موريتانيا في المغرب في أقصى المغرب وطلقها لوقع الطلقة، لا يشترط عند العلماء أن تكون أمامه. فهذه ثلاث طلقات يا أختي، وهذا ما قدره الله وأنت كنت متسببة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك حياة مع غير هذا الزوج. تقول: عندي بنتان، بنت غنية وأخرى فقيرة وزوجها فقير وبيحتاج لعلاج، هل ممكن أخذ من البنت الغنية زكاة مال أعطيها للفقيرة؟ الجواب نعم، نعم يجوز. خذي من البنت الغنية زكاة لأختها مش لك أنت، لأنه لا ندفع الزكاة لا للأصول ولا للفروع، لا للأصول، لا ندفع الزكاة لأمهاتنا ولا لأبائنا ولا لأجدادنا ولا لأبنائنا، لا للأصول ولا للفروع. أما سوى ذلك فيجوز أن ندفع زكاة أموالنا لإخواننا وأخواتنا إن كنا غير مسؤولين بالنفقة عنهم، بالنفقة عنهم. مش تكون أختك تحت رعايتك وتقول هدفع لها الزكاة، لا، إن كانت متزوجة حتى بعض العلماء قال ما تعطي لزوجها إن كانت فقيرة بدلا من أن تعطيها، لكن أصبحت مسؤولة من غيرك يجوز. يقول تقول إن البنت مكتوب كتابها وبعدين زوجها قال علي اليمين بالثلاثة تكوني أنت طالق، لازم نسأله هو لأن هذه ولم يدخل بها، هذه الصراحة طلقة، هذه طلقة، وينبغي أن يعقد عقدا جديدا بمهر جديد. طب نروح نعمل أسيمة تانية؟ ممكن تجلسه ولي المرأة مع هذا الزوج يقول له زوجتك ابنتي تاني أو شوفوا مين وليها ويقول له زوجتك وهو يقول قبلت ويسمى صداقا آخر ولو قليل ولو قليل. لكن طلقها قبل أن يدخل بها لا رجعة، لازم يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد. فالظاهر كده من تقول كان غضبان وبيعالج بالقرآن. لو أنا أضمن، لو أنا أضمن إن الجن هو متلبس، ونحن نقول بأن الجن يتلبس بالإنسي كما نقل الإمام أحمد بأنه مذهب أهل السنة والجماعة حينما سأله ابنه عبد الله يا أبت إنهم ينكرون أن الجن يدخل في بدن الإنسان، قال كذبوا يا بني، أو كذب ينطق على ألسنتهم ينطق على. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة لها ابن مريض فاستأذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه، فنظر إليه فضرب على صدره وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكيفية التي يدخل بها والسيطرة ونحو هذا يعلمها الله، هذه من الأمور الغيبية. لكن على كل، لو إحنا نضمن أن الجن اللي مسيطر عليه والجن هو اللي نطق، لكن هذه لا نضمنها. لذلك طرحت هذه المسألة على فكرة يا إخواني، إن هل طلاق المسعور يقع ولا لا يقع؟ لذلك أغلب العلماء على أنه يقع إلا إذا تحققنا، ومن أين أن نتحقق بأن الجن الذي عليه هو الذي نطق وطلق أو نحو ذلك، حتى لا يتلاعب الناس. وإلا لو قلنا طلاق الملبوس لا يقع، الممسوس بالجن لا يقع، المسحور لا يقع، كل واحد يجي يمثل إيه أصلاً كنت ممسوس، كنت مسحوراً. لذلك نبضت الأحكام ونقول هذا طلاق واقع. تقول الأخت السائلة أخت معقود عليها وقالت في نفسها أو حتى بالنطق لو استمر هذا النكاح لم تحرث، عليها أن تستغفر الله ولا شيء عليها، ويستمر النكاح ولا حرج عليها في النكاح، لأن أمر فسخ النكاح أو صلة عقد النكاح ليس بيدها، لذلك هي معقود عليها وأصبحت زوجة، وأمر النكاح وفسخه بيد الرجل فقط، بيد الرجل وليس بيد الأنثى. فهي بتقول إننا هنتحر، تستغفر الله من هذا الذي ذكرته فقط، ونكاحها صحيح وبقاؤها صحيح. صوم الخميس، صوم الخميس اللي هو غدا، صوم الخميس يا إخواني وأخواتي هل يجوز ولا لا يجوز؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل يكون ذلك من عادته. فالذي يعتاد على صيام طيلة السنة اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس له أن يصوم غدا. ليه؟ لأن هذا رجل من عادته أو امرأة من عادتها الصيام. أما من كان لا يصوم طيلة السنة، أو واحد بيصوم يوم ويوم يوم ويوم، اليوم كان مفطرا وغدا سيصبح صائما، لا حرج عليه. أما إن كان لا يصوم طيلة السنة فأنا ذاك يتوقف عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين ليفصل بين أيام الفطر بين شعبان وبين رمضان. أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه فهو حديث لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ثبوت هذا الحديث فإنه منسوخ بهذا الحديث الذي في الصحيح الذي ذكرته، وهو لا تقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل يكون ذلك من عادته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. ومرة أخرى أهنئ جميع الأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر عزة وشهر نصر وشهر سيادة لهذه الأمة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا يفقه في الدين بلا عناء.